إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له بهذا القول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخي المسلم، إرشاد من الله للمسلم أن تكون حياته كلها منسبغة بشرع الله بأحكامه، خاضعة لذلك، فما يحب حياته وما يموت عليه كل أعماله لله خالصة، فحياته كلها لله وفي سبيل مرضات الله. ولكن هناك أمور ومعوقات تحول بين المرء وبين السلوك الطريق المستقيم، ومن تلكم العقبات الأهواء، فالهوى المضل يحول بين المرء وبين اتباع الحق. الهوى برغبة النفوس والعقول القاصرة تملي على العبد ما يخالف شرع الله، فنعوذ بالله من ذلك. ولذا ذم الله اتباع الهوى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا نهى نبيه عن اتباع الغافلين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاتباعه الهوى سبب له غفلة قلبه وضلاله عن الطريق المستقيم. ونهى ربنا جل وعلا عن طاعة أهواء الذين عبدوا غيره وأشركوا معه غيره: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء أهل الكتاب الذين أعرضوا عن شرع الله واتبعوا أهواءهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وحذر أهل الكتاب أيضا من اتباع الهوى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وحذر من أن يتخذ العبد إلى هواه يرضى لرضى الهوى ويسخطه دون المبالاة بموافقة شرع الله. أرأيت من اتخذ إلى هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل جلاله: أفرأيت من اتخذ إلى هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وجاء في الحديث النبوي أن اتباع الهوى مناف لحقيقة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فلا يكون محقا حتى يكون هواه ومراده على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر الآخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فاتباع الهوى مع التمني لا ينفع، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وفي الأثر: ما تحت للسماء إله يعبد أعظم من هوى متبع. أخي المسلم، ولما كان اتباع الهوى بهذه المنزلة العظيمة بالشر، جاء بيان عقوبات اتباع الهوى ومآلاته السيئة، فأخبر ربنا جل وعلا أن اتباع الهوى سبب لدخول الجحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا فاتباع الهوى سبب لصليان الجحيم، وما وتلك عقوبة عظيمة. وأخبر تعالى أن اتباع الشهوات سبب للعذاب، الشهوات المضلة المخالفة لشرع الله، فهي جزء من الهوى. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. وأخبر جل وعلا أن اتباع الهوى سبب لطبع على القلب: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وإن الهوى سبب للضلال والإضلال، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وأن اتباع الهوى سبب للهلاك، قال جل وعلا: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. واتباع الهوى سبب للفساد في الأرض والسماء، قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وأن اتباع الهوى سبب للغفلة عن ذكر الله والإعراض عن أمره ونهيه وعدم التقيد بذلك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واتباع الهوى سبب للإخلاد في الأرض، سبب للإخلاد في الأرض والركون إلى الدنيا والإعراض عن شرع الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأخبر تعالى أن اتباع الهوى سبب لتغير كلاب الموازين وتغير الفطر وعدم وضوح الحق والتباس الحق بالباطل. أفمن زين له سوء عمله، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أخي المسلم، وإن مجالات اتباع الهوى كثيرة، فهي انحراف شخصي وضلال عن الطريق المستقيم. فمن أعظم مظاهر اتباع الهوى القول على الله بلا علم، فالقول على الله بلا علم من أعظم مظاهر اتباع الهوى، إذ الواجب على المسلم حقا أن يتقيد بشرع الله فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فلا يحرم بهواه ولا يبيح بهواه ولا يحكم إلا بحكم الله، إن الحكم إلا لله. وقد عظم الله القول عليه بلا علم ورتب عليه الآثار السيئة فجعله أكبر الذنوب وأعظمها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا. فمن أعظم الهوى أن يقول العبد على الله بلا علم فيحلل ويحرم برأيه وهواه، وأشد من ذلك أن يقدم على هذا مع علمه بالحق لكن يعد حق لهواه. اليوم يفتيك بأن هذا حرام وغدا يفتي بأنه حلال، ويفتي لفلان بحكم ويفتي لآخر بحكم، يكيف فتواه على حسب آرائه ومصالحه المادية ومكانته الاجتماعية ليرضي أطراف كلها. فاليوم يفتيني بأن هذا حرام وغدا يقول هذا حلال، لماذا؟ وغدا يحرم ويحلل بهواه لا بالرجوع إلى الشرع، وإنما يتلاعب بشرع الله، فيوما يرجح هذا القول ومرة يرجح هذا القول، لا أنه استبان له حق فرجع إليه، لكن الهوى يملي عليه أن يقول في دين الله بلا علم. فالقول على الله بلا علم من أعظم المصائب والذنوب، فعلى طالب العلم تقوى الله وأن يفتي بما يعلمه من شرع الله بكتاب الله وسنة رسوله وما سار عليه الأمة، ويحذر أن يفتري رأيا أو يقول قولا لا دليل له، وليحذر التلاعب فتوى ولا يجعلها هدية لهذا ومنقصة لهذا، بل يقف أمام يقف موقف العدل والإحسان متبعا لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرية أصاب رئيسه احتلاما فسأل هل له ما فسأل إن اغتسلك هل له من أن يتيمم؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فليحذر المفتي، ليحذر طالب العلم أن يتلاعب تاوى على حسب الآراء والأهواء، وليذكر الله والمقام بين يديه في كل فتوى يصدرها مراقبة لله، والله سائل كلا عما قال، والله وراء قلب كل قائل ولسانه. ومن مظاهر اتباع الهوى ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فربما سفك دم حرام بالهوى، وربما انتهكت أعراض بالهوى أو نهبت أموال بالهوى وقدح في هذا بالهوى وانتقص من قدر هذا بلا حجة ولا برهان، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. أيها المسلم، ومن مظاهر اتباع الهوى عدم العدل في إصدار الأحكام، فالحاكم يجب عليه تقوى الله فيما يصدره من أي حكم يحكم به، وليراقب الله ويعلم أن هذه المخصومة ستعاد يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيحرص على العدل في أحكامه، لا يمالي لا يجاري ولا يبالي، وإنما يتقي الله ويراقب الله في أحكامه التي يصدرها. يقول الله لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم يوم الحساب. إذن فالحكم بالعدل واجب، والقضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض علم الحق فحكم به في الجنة، وقاض قضى على جهل أو قاض قضى بخلاف الحق، فهؤلاء في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وقد أمر الله نبيه بالحكم بين الناس بالعدل، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أيها المسلم، ومن أسبب من أنواع الهوى تولية من لا خير فيه ومن ليس كفءا لأي منصب تولاه، وإقصاء من له المكانة والرفعة ومن هو الأولى. فالعد في الولايات فيها منفعة الأمة إذا ولي من كان خيرا لمكانه، وأبعد من ليس كذلك، فإن اختيار الأكفاء في الولايات والمناصب من العدل، والانحراف عنها من سبيل الهوى. ومن أظاهر الهوى الغرور الإنسان بنفسه وإعجابه بنفسه وتكبره على عباد الله واغتراره بنفسه بماله بجاهه بمنصبه كل بصورته، كل ذلك من أنواع الهوى. إن في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والكبر بطر الحق وظلم غمط الناس، ظلمهم والعدوان عليهم. أيها المسلم، ومن أنواع اتباع الهوى الحكم على الآخرين برأي بمجرد كلام تسمعه وقول ينسب إليه وأنت لست على بصيرة من أمر. فاتق الله أن تحكم على الناس بمجرد الهوى وأقوال تسمعها لا تدري عن صحتها من كذبها، ولعل الناقل أساء النقل، ولعل هذا الموقع من المواقع مشهور بالكذب والافتراء، فلا نجعلها مصادر نحكم بها على الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبئس مطية القوم زعموا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن مظاهر اتباع الهوى الميول مع بعض الزوجات لمن عدد الزوجات ميولا بالهوى دون نقص في تلك الأخرى ولا عيب فيها، ولكن هوى أعماه فحجر هذه وقرب هذه بلا حجة ولا برهان. ولذا قال الله: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال جل وعلا: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كل ذلك تحذير عن الميل والجور بغير علم. ومن مال مع زوجتين جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن مظاهر اتباع الهوى تفضيل بعض الأبناء على بعض لا على شيء ولكن لهوى في نفسه، فيقرب هذا ويبعد هذا ويعطي هذا ويحرم هذا، وهذا مخالف شرع الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم حسم الأمر بقوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال الذي أراد أن يشهده على التفضيل: لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. كل ذلك تحذير من الميل لبعض الأبناء بمجرد الهوى الذي لا حجة فيه. ومن مظاهر اتباع الهوى تعصب الإنسان لقوله ورأيه وعدم عدوله عما قال. قد تقول قولا خاطئا فتتعصب لخطئك ولا ترضى الرجوع عن خطئك. لا، لست بمعصوم. قد تكون أفتيت فتوى قصر نظرك فيها وقل إدراكك، فلا بد أن تتراجع إذا تبين الحق لك، فالحق ضالة المسلم أينما وجده سلكه. أما التعصب للأقوال والدفاع عنها مع الخطأ فهذا خلاف ذلك الحق. التعصب للآراء والتعصب للشخصيات والذوات بلا حجة ولا برهان كل ذلك من اتباع الهوى. فلنتق الله في أنفسنا ولنجعل حياتنا كلها في سبيل مرضات الله، وأن نسلك الطريق المستقيم في أمرنا ونهينا وصرفاتنا، لأن الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لنكون متمسكين بشرع الله، ثابتين على دين الله، سائرين على المنهج القويم الذي شرعه الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، أخي المسلم، إن الشهادة أمانة، الشهادة أمانة يجب أن تظهرها عند الحاجة إليها. حرم عليك القرآن كتمانها ولا تكتم الشهادة، فلا تكتم شهادة عندك. هذه الشهادة يتوصل بها صاحب الحق لأداء حقه، فاحذر كتمانها. فكما حرم عليك أن تشهد زورا وظلما، فحرام عليك أن تكتم حقا. فالواجب أداء الشهادة من غير زيادة نقصان، لا جازور وظلم وعدوان، ولا كتمان شهادة يتوقف عليها صدور الحكم الشرعي. أخي المسلم، الحكم على الأشخاص أمر عظيم، فيجب أن نتقي الله في أحكامنا. عندما أحكم على شخص لا بد أن أوازن بين حسناته وسيئاته حتى أعلم ما هو حال هذا الإنسان، وحتى أقارن بين ما نسب إليه وبين سيرته التي هو عليها. فمن المؤسف له أن الحكم على الناس بالفسق أو التبديع أو التضليل أو الأغساء أو أي رأي ينبني على مجرد رأي قيل قد قيل، أو في موقع ما من المواقع، أو تهدد به بعض الناس لكونه يبغضه، وبينه وبين منافسات مادية، فتحمله تلك الأهواء أن يقول على الآخرين بغير حق. فاحذر قبول ذلك، ولا تحكم إلا بعلم وبصيرة، حكم عادل. وربما تراجع من نسب الأمر إليه حتى تأكد أن ما قيل صدقا، فما كل قول قيل صدق. ونحن في زمن الشائعات والأراجيف والأباطيل والأكاذيب استحلها الكثير من غير مبالاة، نسأل الله السلامة والعافية. أخي المسلم، عندما تتحدث عن مصلحة ما من مصالح أمة العليا فاحذر أن تتكلم إلا بحق، إلزم العدل والصدق، قل الحق وإلا فاسكت واسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، تكلم بحق واسكت على غير باطل. أما يا أخي إن تحدث في مصالح الأمة بأمر أنت لا تدركه ولا تصور حقيقته ولا تعلم عواقب الأمور ومآلاتها، فإياك أن تلقى نفسك في آراء صحفية وجدال عقيم لا فائدة فيه. أخي المسلم، عندما تناقش قولا من الأقوال فاحذر أن تكون فاحذر الهوى، ناقش هذا القول من حيث مدلوله ومضمونه وغايته دون التعرض لشخص ذلك القائل أو التجريح فيه، فالقائل قد يكون عذر وأنت تلومه. ناقش القول وبين الخطأ من الصواب دون الذم والتجريح الذي لا تستفيد منه. أخي المسلم، عندما يرد لك قول أو تخطأ في مقال قلته فقف موقف العدل، فإن يكن ما ذكر من مناقشات أنت مخطئ فيه فالرجوع إلى الحق فضيلة، وإياك والدفاع عن رأيك ولو كان خطأ. أخي المسلم، عندما نصغي لكتاب الكاتبين وآرائهم فيجب أن نتقي الله ونعدل ونرد الباطل بحق، فالباطل لا يرد بالباطل والخطأ لا يصلح بخطأ، إنما يصلح الخطأ بالصواب. عندما تكون شريكا لشريك مع صاحبك فاحذر، فالزم العدل والأمانة واحذر الغش والتدليس والخيانة. يجب علينا أن نكون جميعا متقين لله، حذرين من أن تسوقنا أهواؤنا لما فيه البلاء العظيم، فاتباع الهوى يعمي ويصم، والمسلم وفقه الله لقبول الحق والعمل به. أسأل الله أن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يجعل مقاصدنا صالحة وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعلنا خالصا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لمخلوق فيه نصيب. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. أخي المسلم، من المؤسف له أن بعض الكتاب يكتبون مقالات وآراء لا داعي لها ولا خير فيها ولا فائدة منها، إن هي إلا أمور تنبي عن فساد في العقيدة وانحراف الاتجاه وبعد عن سبيل الله. حينما نتعرض لشخصيات فذة من الشخصيات الإسلامية المعروف بعدالتها ودينها وأمانتها ومن مضى عليه الآلاف السنين، نقدح في شخص ما من الأشخاص دون مبالاة ودون نظر إلى المصالح، وإنما الأهواء والأخطاء الأهواء السيئة تقود بعضهم لأن يكتب ليناقش فلان، بل تعدى الحد إلى أن جعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالا لقدح القادحين وسب السابين وسخرية المستخرين. هذا أمر لا يجوز، يجب على المتقي الله فيما تخطه قلمه، وليتذكر أن الله يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أناقش شخصية مضت، بماذا؟ ما الداعي لذلك؟ هل الداعي هوى في نفسي أريد أن أقدح وأطعن في صحابي جليل وملك من ملوك الإسلام بلا برهان وحجة، ولكنه الهوى الدال على فساد القلوب وسوء المعتقد؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. فإن المسلم يحب أصحاب رسول الله ويترضى عنهم ويذكر سابقتهم وفضلهم وجهادهم ومكانتهم، ولا يصغي إلى ما دنس تاريخهم به من القدح والكذاب الكذب والافتراء الذي ملئت به كثير من الكتب، بل يقف موقف العدل والاعتدال، موقف سلف الأمة وخيارها الأمة، من محبة أصحاب رسول الله والترضي عنهم وبيان محاسن فضائلهم، وأن حسناتهم العظيمة وفضائلهم الجمة أمور عظيمة، أي خطأ يتلاشى تحت هذا الفضل العظيم. لكن يأتيك من يكتب عن صحاب يقدح فيه ويسبه ويصفه بالطغيان إلى غير ذلك، كل هذه حماقات وجهالات وضلالات يجب على المترفع عنها وعلى محل الصحابة ألا يقبلوا أي قدح في جنس أولئك وأن يغلقوا هذا الباب، لأن هذا أمر لا داعي له، إنه بل هو أمر محرم. فعلى الجميع مسؤوليتهم وأمانتهم فيما يسمحون من نشر مقالات لا خير فيها ولا مصلحة منها. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وعصر أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق أقات المسلمين كل خير، ونهديهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم دمر أعداء دينك، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، سددوا في أقواله وأعماله، اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما همه، وامنح الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولي عهده سلمان بن عبد كل خير، سددوا في أقواله وأعماله، وفقه للصواب إنك على كل شيء قدير، وخذ بأيديهما بإصلاحك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.